أهلا وسهلا بكم معي أصدقائي. أصلي بأن نأخذ من هذا الدرس فائدة وعبرة لنفوسنا، فلا تأتي إلينا كلمة الله عبثا. نواصل التأملات في سفر الرؤيا، وقد وصلنا إلى الفصل 13 منه. رأينا أن طرد إبليس من السماء يفتح الطريق لحدوث 4 حريات سماوية عظيمة مشترى بالدم: الخلاص وتحقيقه قائم في شخص المسيح، القدرة والسلطة. وكم سيكون الأمر رائعا حينما يتولى المسيح زمام السلطة ويهيمن على هذه الأرض. كذلك ملك إلهنا، وسوف يتم ذلك على الأرض، ثم سلطان مسيحه. وهذا يبين أن المسيح لم يتولى حتى الآن السلطة الرسمية على هذا العالم. إنه لا يبني ملكوتا ولا يقيم مملكته اليوم، لكن انتظر إلى حين يبدأ بالتحرك. فجميع هذه الدينونات تتأهب لمجيئه إلى هذه الأرض، معطية الإنسان تحذيرا وفرصة للرجوع إليه. وسوف يرجع إليه كثيرون، فهناك نعمة دوما حتى في وسط دينونة الله. وسوف يتحقق النصر للقديسين المتهمين من خلال 3 طرق: دم الخروف، فنحن لن نستطيع أبدا أن نعيش حياة منتصرة بمفردنا وبقوانا الذاتية، بل بدم الخروف. وكلمة شهادتهم، إن المكان المناسب للشهادة عن عمل الرب في حياتنا هي العالم. كما لم يحبوا حياتهم حتى الموت، وما أروع أن نجعل الرب يسوع هو الحب الأول في حياتنا، وأن نضع محبتنا لأنفسنا في المرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. هناك رد فعل قويان على طرد الشيطان من السماء. فهناك فرح في السماء لأن هذه الحية الخبيثة الماكرة الخاطرة قد طردت نهائيا من السماء، كما أن هناك ويلا على الأرض. وهذا هو الويل الثالث الذي نراه من خلال سكب جامات الغضب السبعة. والعزاء الوحيد للأرض هو أن وجود الشيطان على الأرض سيكون لفترة وجيزة 42 شهرا، لكن الضيقة ستكون أشد في هذه الفترة. في تلك الحقبة أيضا سوف يكون الشيطان قد طرد من السماء إلى الأرض، وهو يعرف أن الوقت أمامه قد بات قصيرا. إنه يبغض الشعب لأن المسيح جاء من هذه الأمة بحسب الجسد، وهذا هو وقت ضيقة يعقوب. سوف تعطى المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية، وربما تكون تلك هي نفس البرية التي قضى فيها الشعب 40 سنة تحت قيادة موسى. ويزداد غضب التنين ويذهب ليصنع حربا مع باقي نسل المرأة. والآن إلى الفصل 13. هناك 7 شخصيات تقدم لنا من خلال البوق السابع، وقد التقينا ب5 من هذه الشخصيات في الفصل 12، وهي المرأة أو الشعب القديم، والتنين الأحمر أي إبليس، وولد المرأة أي المسيح، ميخائيل رئيس الملائكة، وبقية الشعب أي 144,000 الذين ختمهم الله والذين سيجتازون فترة الضيقة العظيمة. والآن في الفصل 13 سوف نرى الشخصيتين الباقيتين. إحدى هذه الشخصيات هي الوحش الطالع من البحر، وهو قوة سياسية وهو شخص. أما الآخر فهو الوحش الطالع من الأرض، وهو قائد ديني. وسوف تبدأ الإثارة هنا عندما نلتقي بهاتين الشخصيتين. فسوف نقرأ هنا عن الحرب العظيمة التي ستدور رحاها بين النور والظلمة، بين الله وإبليس، وهي ظاهرة في هذه الآيات، ونحن نقترب من نهاية الدهر أثناء فترة الضيقة العظيمة. يتم تقديم هذين الوحشين على أنهما من الوحوش البرية الضارية، فهذه هي الترجمة الحرفية للكلمة المستخدمة هنا. وبالطبع تكفي كلمة وحش للتعبير عن جوهر هذا المخلوق، فما بالك إن قلنا بأنه وحش بري ضار. هناك خلاف كبير في أوساط المفسرين حول هوية هذين الوحشين، فالبعض يقول إن الوحش الأول هو شخص، في حين أن البعض الآخر يقول إنه يمثل الشكل الأخير من الإمبراطورية الرومانية. كذلك يقول البعض الآخر إن الوحش الثاني هو إنسان الخطية، في حين أنهم يعتبرونه نبياً للوحش الأول. وهذه الصعوبات ناجمة عن أنه من الصعب أن تفصل الملكة عن مملكته، فالحاكم المتسلط يجب أن يكون لديه عالم يحكمه أو منطقة يهيمن عليها، وإلا فلن يكون متسلطا. ورغم أنه من الصعب أن نحدد هوية هذين الوحشين، لكن يبدو أن الوحش الأول هو ضد المسيح الحاكم على الإمبراطورية الرومانية المستردة. نقرأ في نفس سفر الرؤيا الفصل 16 عن عرش الوحش، وهذا يعني أن هناك من سيجلس على هذا العرش، وهذا هو الوحش المذكور هنا، لكنه لن يكون الوحش إن لم تكن لديه إمبراطورية يهيمن عليها. بعد تحديد هوية الوحش الأول، ليس من الصعب أن نحدد هوية الوحش الثاني. إنه رجل، النبي الكذاب، القائد الديني الذي يقود الناس إلى عبادة الوحش الأول، وهو ضد للمسيح أيضا. هناك من يقولون إن ضد المسيح لا يقصد به شخص معين، وإنما المقصود به هو إنكار شخص المسيح. بعبارة أخرى، فإن ضد المسيح هو عقيدة مغلوطة وليس شخصا سيظهر لاحقا على مسرح العالم. ويبدو أن السبب في سوء الفهم هذا يرجع إلى معنى كلمة ضد التي لها استعمالان. المعنى الأول هو معاد أو عدو، أما المعنى الثاني فهو بدلا من أو عوضا عن، وكلاهما مستخدمان في الكتاب المقدس، حيث يتحدث الرسول يوحنا عن ضد المسيح في رسالته الأولى ورسالته الثانية، وهو الوحيد الذي يستخدم هذا التعبير. ويمكننا أن نرى هاتين السمتين في ضد المسيح، فهو الشخص المعادي للمسيح، كما أنه الشخص الذي يقلد المسيح محاولا أخذ مكانه. يكتب الرسول يوحنا في رسالته الأولى ويقول: أيها الأولاد، هي الساعة الأخيرة، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي، قد صار الآن أضداد للمسيح كثيرون. من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة. لقد كتب الرسول يوحنا هذا الكلام قبل نحو 2000 سنة قائلا: أيها الأولاد، هي الساعة الأخيرة. وها نحن نعيش في تلك الساعة الأخيرة منذ ذلك الحين. لاحظ هنا أن الرسول يوحنا لا يقول إنه سيكون هناك ضد للمسيح فحسب، بل إنه كان يوجد في زمانه أضداد للمسيح. لكن ما هو الشيء الذي يميز ضد المسيح؟ يقول يوحنا: من هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح؟ هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الآب والابن. فضد المسيح ينكر لاهوت المسيح، إنه مناوئ للمسيح، وهو عدو المسيح على الأرض. وفي الفصل الرابع من رسالة يوحنا الأولى يخبرنا الرسول يوحنا بعض الحقائق الإضافية عن ضد المسيح، فيقول: أيها الأحباء، لا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله، لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم، وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله، وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي والآن هو في العالم. بعبارة أخرى، فإن كل شخص أو جماعة أو كتاب ينكر لاهوت المسيح هو ضد للمسيح. وفي رسالة يوحنا الثانية نقرأ: لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد، هذا هو المضل والضد للمسيح. فضد المسيح هو مضل ومخادع، يدعي ويتظاهر بأنه المسيح في حين أنه ليس كذلك. وقد قال الرب يسوع: فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. لهذا ينبغي علينا أن نمتحن الأرواح اليوم، لأن الرب يسوع حذر في عظته على الجبل فقال: لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. وهكذا سوف يظهر مسحاء كذبة يتمكنون من عمل بعض المعجزات، وهذا الوحش الثاني سيقوم بمعجزات إنه ضد للمسيح. وهكذا صديقي المستمع، فإن الوحش الأول هو ضد سياسي للمسيح، في حين أن الوحش الثاني هو ضد ديني للمسيح. فلا يمكن حتى للشيطان أن يجمع كل هذا في شخص واحد، لهذا فمن المرجح أنهما سيكونان شخصين، ألا وهما هذان الوحشان الذي يشكل كل منهما ضدا للمسيح. الآية الأولى في هذا الفصل الثالث عشر من الرؤية تستعرض لنا الوحش الطالع من البحر. يقول يوحنا: ثم وقفت على رمل البحر فرأيت وحشا طالعا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون، وعلى قرونه عشرة تيجان، وعلى رؤوسه اسم تجديف. على الأرجح أن الذي وقف هنا ليس يوحنا، بل هو ذات الشخص الذي تحدثنا عنه في آخر الفصل الثاني عشر، أي إبليس. فرأيت وحشا طالعا من البحر. من الذي أخرجه من البحر؟ الشيطان هو من أخرجه من البحر. وفي الكتاب المقدس يشير البحر إلى أمم العالم أو البشر، كما لو أنها بحر هائج ومضطرب. له سبعة رؤوس وعشرة قرون، وعلى قرونه عشرة تيجان، وعلى رؤوسه اسم تجديف. من المؤكد أن هذا الوحش مخيف ومرعب. يقف التنين أي إبليس على رمل البحر، وهو من يخرج الوحش من البحر ويسيطر عليه. الوحش الأول هو شخص يحكم الإمبراطورية الرومانية القديمة. لقد سقطت الإمبراطورية الرومانية، وهذا هو الشخص الوحيد القادر على إحيائها من جديد. من الواضح أن الله قد رفع يده عن هذه الأرض لفترة ما، وقام بتسليمها لإبليس كي لا يقول إبليس لله لاحقاً: أنت لم تعطني فرصة عادلة في هذا الكون. يعتبر فهم نبوة دانيال مهما للغاية لفهم سفر الرؤيا. فهذا الوحش مشابه في وصفه للوحش الرابع الوارد ذكره في الفصل السابع من سفر دانيال. فهناك يمثل الوحش التاريخ النبوي للإمبراطورية الرومانية إلى أن نصل إلى القرن الصغير وهلاكه. فقد بدا وكأن ذلك الوحش الرابع قد صار ساكنا وهادئا لبعض الوقت، ثم برزت من رؤوسه السبع عشرة قرون، خرج من بينها قرن صغير قام بقلع ثلاثة من القرون الأولى وسيطر على القرون السبعة الباقية. في وقت كتابة يوحنا كان جزء كبير من نبوة دانيال قد تحقق، فالنبوات المتعلقة بالوحوش الثلاثة الأولى، بابل الأسد، مادي وفارس الدب، واليونان المقدونية النمر، كانت قد تحققت أنذاك. حينما كتب دانيال سفره كانت ما تزال هذه الأحداث نبوات، أما في زمن يوحنا فكانت قد تحققت. لذلك يركز يوحنا على الوحش الرابع وعلى القرن الصغير، لأن الوحش الرابع أي الإمبراطورية الرومانية كانت قائمة. كان يوحنا يعيش في زمن الإمبراطورية الرومانية، وكان منفيا إلى جزيرة بطمس بأمر من الإمبراطوري الروماني دوميتيانوس. كانت علامات الضعف والفساد قد بدأت تتفشى في الإمبراطورية الرومانية، وكان يوحنا شاهد عيان على ما كان مستقبليا في زمن دانيال. لكن في سفر الرؤيا فإن التركيز ينصب على حكم القرن الصغير المذكور في الفصل السابع من دانيال، والقرن الصغير يظهر لنا بهيئة وحش لأنه الآن يحكم الإمبراطورية الرومانية المستردة في نبوة يوحنا. وهكذا فإن القرن الصغير المذكور في دانيال 7 والوحش المذكور في رؤيا 13 هما ذات الكائن، لهذا فإن فهم دانيال 7 هو أمر مهم لفهم هذا المقطع. الوحش هو إنسان الخطية وضد المسيح، وهو آخر دكتاتور عالمي. والآية الأخيرة من هذا الفصل تؤكد هذا الرأي، حيث تقول الآية 18 من الفصل 13 من رؤيا: هنا الحكمة، من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان وعدده 666. وهكذا فنحن إنما نتحدث هنا عن الرجل الذي سيكون دكتاتورا متسلطا على العالم في النهاية. أما القرون العشرة والتيجان العشرة فهي تشير إلى الأقسام العشرة للإمبراطورية الرومانية في فترة الضيقة العظيمة. القرون هي الملوك العشرة الذين يحكمون هذه الأقسام العشرة، وهذا التفسير يجد ما يدعمه في رؤيا 17-12: لقد وصل القرن الصغير إلى السلطة عن طريق القضاء على ثلاثة من هؤلاء الحكام، ومن ثم الهيمنة على الحكام السبعة الباقين، وبالتالي فقد صار دكتاتورا يحكم العالم كله. ليس من اليسير أن نتعرف على هوية الرؤوس السبعة. نقرأ في رؤيا 17-9-10 بأنها تمثل سبعة ملوك، وهؤلاء لا يحكمون في وقت واحد كما هو حال القرون العشرة، لكنهم يظهرون بترتيب زمني. وقد قال بعض المفسرين إن هؤلاء يمثلون بعض الأباطر الرومان مثل دوميتيانوس الذي كان يحكم آنذاك، وقال آخرون إن هذه الرؤوس السبعة هي أشكال الحكم التي مرت بها الإمبراطورية الرومانية. وهناك رأي ثالث يقول إن الرؤوس السبعة يمكن أن تمثل سبع أمم عظيمة قديمة جدفت على الله، وهي روما واليونان، مادي وفارس، كلدا ومصر وأشور، ومملكة الوحش التي ستؤسس لاحقا هي السابعة. وهناك رأي محتمل آخر يقول إن الرؤوس السبعة تشير إلى رؤوس التنين السبعة، والتي ترمز إلى الحكمة الاستثنائية. ويجدر التنويه إلى أن الشيطان هو الذي يزود إنسان الخطية أو الدكتاتور الأخير بالقوة والسلطان، كما يجدر التنويه إلى أننا لا نستطيع أن نجزم بصحة أي من هذه الآراء. إن الرؤوس السبعة جميعها مذنبة بتهمة التجديف، والتجديف يكشف عن نفسه بطريقتين: أولاً أن يساوي المرء نفسه بالله، وثانياً الشتم والحلف باسم الله باطلاً. وقد كان الأباطرة الرومان مذنبين بالنوع الأول من التجديف، فقد جعلوا من أنفسهم آلهة، حيث كان الناس يعبدون الأباطرة في روما قديماً. أما الفريسيون فكانوا مذنبين بالنوع الثاني من التجديف حينما جدفوا على الروح القدس، لكن الوحش هنا مذنب بكلا هذين النوعين من التجديف. للحديث بقية في الحلقة المقبلة أحبائي، لذا تواعدوا معي في مثل هذا الوقت، وليكن سلام المسيح من نصيب حياتكم الدائم.